أعمال يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل. تقال في النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. والأعمال التي يؤديها الحاج فيها هي الرمي أولا السبب، فإذا رمى ينحر هاديا إن كان معه، يوم الناس أكثرهم لا ينحرون هاديا، يوكلون بعض الجهات، والحمد لله الذي وسع على الناس. لكن لا ريب أنه لو ذهب واشترى هدية ونحر هذا أولى وأكمل وأفضل. في النحر ذكرنا آداب وشروط يا أخوان له، منها أن يكون الذابح مسلم أو كتابي في غير الأوحية والهدي يا إخوان. ذبيحة الكتاب جائزة، لكن في مسألة الأضحية هذه مسألة يغفل عنها يا إخوان. كثير من الناس يجيبون جزارين يقول هذا مثلا نصراني أو هذا كذا، وذبيحة جائزة. هي مسألة يا إخوان ليست ذبح الآن. نعم لو يذبح لك ذبيحة لتأكلها هذا نص القرآن، طعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامهم يعني ذبائحهم، لكن هذه عبادة، عبادة ولا يوكل فيها يا إخوان غير المسلم. وإن قال بعض العلم بجوازه لكن لولا لحوط إخوان ألا يوكل هديا أو أضحية إلا مسلما. ثم قطع الحلقوم والمري أو قطع ثلاثة من أربعة كما هو قول بعض المحققين، وهذا شرط أيضا. ثم الآلة التي يذبح بها، والآلة ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر. تسمية أيضا وهي مهمة، تسمية من الذابح لا من صاحب الذبيحة. بعض الناس إذا راح يسمي هو، يخلي الذابح يذبح، سمى ولا ما سمى لا مات ما تجزي تسمية كانت، إنما تسمية لمن يذبح. تسمية شرط، لو تركها عمدا لا تحل الذبيحة، وإن تركها سوا فمحل خلاف. أقرب عن جميع المحققين جوازها. إذن رمى ثم نحر ثم بعد النحر يا إخوان على هذا الترتيب يحلق شعره، هذا هو الأفضل والأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين في حديث ابن عمر بن خلال الصحيحين، اللهم ارحم المحلقين، قيل المقصين قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، فبدأ بالمحلقين. ثم بعد الحلق يطوف يفيض البيت فيطوف، هذا الطواف واجب على كل الحجاج سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، وهو طواف الزيارة وهو ركن ركين من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتع أو قارن أو مفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ذكر أن القارن المفرد إذا قدم يطوف للقدوم ثم يسعى للحج أو الحج والعمرة إذا كان قارن، فإذا كان سعى لا يعيد السعي ثانية، يكفي الطواف فقط. أما إذا لم يأتي البيت كما يفعل الناس اليوم أكثرهم يفضل أن يحرم مفردا وقائرا حتى لا يأتي مكة إلا مرة واحدة، لا يأتي البيت إلا مرة واحدة ويأخرها عند الخروج، يطوف ويسعى بنية طواف الفريضة والوداع ويسعى ويمشي. هذا بالنسبة للجواز جائز، لكن في الكمال لا، كمال أن يأتي ويطوف القدوم ويسعى للحج أو الحج والعمرة إذا كان قارن، ثم يوم النحر يطوف فقط ولا يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع فهل عليه سعي أو سعيان؟ معروف أن المتمتع سعى مع العمرة وانتهى، فهل يسعى ثانية مع الحج أو لا يسعى كالقارن يوم المفرد؟ شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يسعى إلا سعي واحد ويكفيه السعي العمرة. ويستدل، وهذه مسألة دقيقة، بحديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهم. حديث عائشة المخرج في الصحيح، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وهذا معروف، يعني بالنسبة للقارن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وما عليه إلا سعي واحد بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وطاف الذين أهلوا بالعمرة وهم متمتعون بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، تشير العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى غير طوافهم الأول، طافوا طوافا آخر هؤلاء المتمتعون. شيخ الإسلام حمل كلمة طافوا طوافا آخر على الطواف، بمعنى أنهم لم يسعوا، لم يسعوا بل طافوا فقط. ويستدل أيضا بحديث جابر خرج في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحد أو طوافا واحد طوافهم الأول، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، ظاهره المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. لكن أجيب عن هذا من يقول بأن المتمتع عليه سعيان، أجيب بأن قول عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا بعد رجوعهم من منى إلى مكة طوافا آخر تعني به السعي. ما الدليل؟ أن كل الحجاج الذين رجعوا إلى مكة يوم العيد طافوا، يعني حتى المفرد والقارن طاف أو لم يطوف. نعم يا إخوان، المفرد والقارن طاف، فكونها تخصهم بالطواف، المتمتعون تخصهم بالطواف، يدل على أن هذا الطواف ما هو؟ السعي وليس الطواف، لأن الطواف الكل سوف يطوف بالاتفاق، المفرد والقارن والمتمتع كلهم سوف يطوفون، فلا معنى لتخصيص المتمتعين بهذا الطواف إلا أن يراد به السعي. وعلى هذا يحمل حديث شابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة، أصحابه الذين كانوا معه والذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين. قال الشيخ يعني يؤيد هذا الجمع حديث ابن عباس قد علقه البخاري شيخ من التصحيح، أهل المهاجر والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأهلنا معهم، فلما قدمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجعلوها عمرة إلا من قلد الهدي. وفي هذا إشارة إلى المسألة السابقة والمسألة فسخ الحج العمرة، اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله. قال ثم أمرنا بالإهلال عشية عرفة، إهلال بالحج، فلما فرغنا من النسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الأثر صريح في أن المتمتعين سعوا كم يا إخوان؟ سعوا سعيا، فيكون مرجحا لما تقدم من حمل حديث عائشة على السعي، ومرجحا أيضا أن الذين سعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين ساقوا مع أولاده. ثم الشيخ يقول يعني لو هذا جمع، ولو أخذنا بالترجيح لأن عندنا قواعد يا إخوان في التوفيق بين الأدلة، الطريقة الأولى الجمع، وهذه لا شك طريقة جيدة وفيها العمل بالأدلة. فإن تعذر الجمع عمل بالنسخ إن عرف التاريخ، فإن تعذر النسخ أخذ بأي شيء يا إخوان؟ بالترجيح. هذه الخطوات التي يتبعها طالب العلم في التوفيق بين الأدلة إذا كان ظاهر التعارض في ذهنه. قواعد الترجيح أنه إذا تعارض مثبت وناف فأيهما يقدم؟ أم يا إخوان؟ المثبت. قالوا لأن مع المثبت زيادة علم، المثبت مع زيادة علم، فقدموا أثر ابن عباس لأنه مثبت، على أثر جابر لأنه ناف، والله أعلم.